عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، مع المحاضرة الخامسة من كتاب الاعتصام للشاطبي رحمه الله تعالى. وتكلمنا في المرة السابقة في أول الباب الثاني من الكتاب في ذم البدع وسوء منقلب أهلها، في ذم البدع وسوء منقلب أهلها، وذكر أنه لا خفاء أن البدع مذمومة من جهة النظر ومن جهة النقل الشرعي العام، يعني مذمومة عقلا ومذمومة شرعا. وذمها عقلا من وجوه، أحدها قد علم بالتجارب أن العقول غير مستقلة بمصالحها استهلابا لها أو مفاسدها استدفاعا لها، سواء كان ذلك في المصالح الدنيوية أو في المصالح الأخرى. ثانيا، الشريعة جاءت كاملة لا تحتمل الزيادة والنقصان، والمبتدع محصول قوله بلسان حاله أو مقاله إن الشريعة لم تتم، وقائل هذا ضال عن الصراط المستقيم. الوجه الثالث، أن المبتدع معاند ومشاق للشرع، لأن الشارع قد عين لمطالب العبد طرقا خاصة، والمبتدع راد لهذه الطرق، زاعم أن ثم طرقا أخرى وليس ما حصره الشارع بمحصور ولا ما عينه بمتعين، كأن الشارع يعلم ونحن أيضا نعلم. وإن كان هذا هو مقصود المبتدع فهو كفر بالشريعة والشارع. الوجه الرابع، أن المبتدع قد نزل نفسه منزلة المضاهي للشارع حيث شرع مع الشارع. الوجه الخامس، اتباع الهوى، أن المبتدع متبع لهوى، لأن العقل إذا لم يكن متبعا للشرع لم يبق إلا الهوى والشهوة، وكفى بذلك ضمانا. هذا بالنسبة لوجوه النقل، أن البدعة مذمومة عقلا، هذا بالنسبة لوجوه العقل، البدعة مذمومة عقلا لهذه الوجوه، وأنها أيضا مذمومة شرعا. الكتاب وذكر عدة آيات تبين ذم الابتداع في الدين. من هذه الآيات، هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. والذين في قلوبهم زيغ، كما قال غير واحد من المفسرين، هم المبتدع. وكذلك في قوله تعالى، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، والمبتدعون متبعون لهذه السبل. وقال تعالى، وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر، والمبتدع جائر. كذلك قوله تعالى، إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، وأيضا المبتدعون متفرقون وصاروا شيعا. وقال تعالى، ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، وهي في معنى الآية السابقة. وقال تعالى، قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا، وهي أيضا في معنى الآيتين السابقتين. هذا بالنسبة لدليل الكتاب من النقل. دليل السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم، حديث عائشة، من عمل عملا، وخطبة الحاجة، وحديث جرير بن عبد الله البجلي، من سن سنة حسنة، وحديث حذيفة فاعتزل تلك الفرق كلها، وحديث العرباض ابن ثابت، وكل ذلك ذكرناه في المرة السابقة. الوجه الثالث، ما جاء عن الصحابة رضي الله عنهم والسلف الصالح في ذم البدع، إن هذا من الايه من الأسر. ثم ذكر الوجه الرابع من النقل، الوجه الرابع من الايه من النقل،
هو ذكر بالنسبة للنظر أو العقل وجوه. كم وجه ذكرناهم عقلا؟ 5 أوجه كده. وبالنسبة للنقل ذكر الكتاب وذكر السنة وذكر ما أثر عن الصحابة وعما أثر أيضا عن التابعين. قال الوجه الرابع من النقل ما جاء في ذم البدع وأهلها عن الصوفية المشهورين عند الناس. هو الآن يأتي بما قاله أئمة التصوف في ذم البدعة والابتداع. يقول: ولما خصص أئمة التصوف بالذات حتى ينقل عنهم ما ذكروه في البدعة والابتداع. هو يقول: وإنما خصصنا هذا الموضع بالذكر وإن كان فيما تقدم من النقل كفاية، يعني يكفينا ما نقل في الكتاب والسنة وما نقل عن الصحابة وعن السلف الصالح، فلما نخصص الكلام عن البدعة والابتداع ممن ينتمون إليه إلى التصوف؟ يقول: لأن كثيرا من الجهال يعتقدون فيهم أنهم متساهلون في الاتباع، وأن اختراع العبادات والتزام ما لم يأتي في الشرع التزامه مما يقولون به ويعملون عليه، وحاشاهم من ذلك أن يعتقدوه أو يقولوا به. فأول شيء بنوا عليه طريقتهم اتباع السنة واجتناب ما خالفه. هكذا كأنه يشيد بهؤلاء المتصوفة، يعني الأئمة لهؤلاء. ثم ذكر حتى زعم مذكرهم وحافظ مأخذهم وعمود نحلتهم أبو القاسم القشيري أنهم إنما اختصوا باسم التصوف انفرادا به عن أهل البدع. يقولوا يعني هم متصوفة ليه؟ عشان لا يسموا أهل البدع. فذكر أن المسلمين بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يتسم أفاضلهم في عصرهم باسم علم سوى الصحبة. هذا دول صحابة، لا آل متصوفة ولا آل غير ذلك من المسميات، إذ لا فضيلة فوقها. يعني يكفي أنه صحابي، هو صاحب من؟ صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، فلا فضيلة فوق فلا فضيلة فوق ذلك. ثم سمى من يليهم التابعين، ورأوا هذا الاسم أشرف الأسماء. تابعين لمن؟ للصحابة. صحابة من؟ النبي عليه الصلاة والسلام. ثم قيل لمن بعدهم؟ أتباع التابعين. ثم اختلف الناس وتباينت المراتب، فقيل لخواص الناس ممن له شدة عناية في الدين الزهاد والعباد. الزهاد والإيه؟ والعباد، الذين أطلق عليهم البعض بعد ذلك التصوف. ثم قال: ثم ظهرت البدع وادعى كل فريق أن فيهم زهادا وعبادا، فانفرد خواص أهل السنة المراعون أنفسهم مع الله الحافظون قلوبهم عن الغفلة باسم التصوف. المعلق هو محقق الكتاب هنا سليم الهلالي، وفي كتاب حققه أكثر من واحد. يقول: دعوة من دون دليل، هذه الدعوة من دون دليل. يعني يقول أن انفرد خواص أهل السنة المراعون أنفسهم مع الله الحافظون قلوبهم عن الغفلة باسم ليه؟ باسم التصوف. قال: يعني هذه دعوة من دون دليل وسبب دون تعليل، أنشأ شر دين، كما قال فيهم أبو إسحاق الشيرازي عليه رحمة الله تعالى: أرى جيل التصوف شر دين، فقل لهم وأهون بالحلول. أقال الله حين عشقتموه: كلوا أكل البهائم وارقصوا لي. يعني هذا قول أبو إسحاق الشيرازي. المهم أن الشيخ كان عنده تأثر بالتصوف كما سنرى، كما سنرى الآن. نعم. فقل لهم وأهون بالحلول، عقيدة هؤلاء أن هم أرى جيل التصوف شر لي. فقل لهم وأهون بالحلول، يعني ما أهون الحلول عند هؤلاء الذين يقولون به وهو كفر باح. الحلول معروفا. طيب، قال: وهذا هو نهاية مأخذ هؤلاء، نهاية طريق هؤلاء أنهم ينتهون بالاتحاد والحلول كما ذهب إمامهم ابن عربي والحلاج وغيرهم. قال هذا معنى كلامه، هو يعني كده بينقل كلام مين؟ كلام أبو القاسم القشيري. قال هذا معنى كلامه، وقد عد هذا اللقب لهم مخصوصا باتباع السنة ومباينة البدع، وبذلك ما يدل على خلاف ما يعتقده الجهال ومن لا عبرة به من المدعين للعلم. يعني ده كلام من الشاطبي تعقيبا على كلام أبي القاسم القشيري. ثم قال الشاطبي رحمه الله تعالى: وفي غرضي إن فتح الله في المدة وأعانني بفضله ويسر لي الأسباب أن ألخص في طريقة القوم أموزجا يستدل به على صحتها وجرائمها على الطريقة المثلى، يستدل به على صحة هذه الطريقة وأنها تجري على طريقة المثلى أي على طريقة السنة. وأنه إنما دخلتها المفاسد وتطرقت إليها البدع من جهة قوم تأخرت أزمانهم عن عهد ذلك السلف الصالح، وادعوا الدخول فيها من غير سلوك شرعي ولا فهم لمقاصد أهلها، وتقولوا عليهم ما لم يقولوا به، حتى صار في هذا الزمان الأخير كأنها شريعة أخرى غير ما أتى به محمد صلى الله عليه وسلم. ويقول المعلق أيضا، وهو ما استقر عليه التصوف في هياته الأخيرة التي جسى عليها أهل البدع صنما وتلوها كتابا محكما، وقد هدك الله أستار بدعتهم أو وقد هتك أسرار بدعتهم وكشف أسرار نحلتهم وأبان زيف هيئتهم. العلامة ابن الجوزي رحمه الله تعالى في كتابه تلبيس إبليس، فانظره فإنه نافع ونافع ونفيس. هذا كلام عن الايه؟ عن الصف. لكن واضح أن الشيخ متأثر بمدرسة الايه؟ المفكر. وخلينا مع كلامه إلى الايه؟ إلى النهاية. ثم نقل كلاما عن بعض المتصوفة. قال الفضيل بن عياض: من جلس مع صاحب بدعة لم يعقل حد، من جلس مع صاحب بدعة لم يعقل ايه حد. وقال ذو النون المصري، نعم لا يعني هو نسب المصطفي، هو نسب للايه، هو كان من الزهاد العباد، كان من الزهاد الايه العباد الذين نشأ منهم جيل الايه جيل التصوف، وهم يدعون ان الفضيل بن عياض منهم، ويدعون ان ذنون المصري منهم، ولذلك ينقل عن هؤلاء. وقال ذنون المصري: من علامه حب الله عز وجل متابعه حبيب الله صلى الله عليه وسلم في اخلاقه وافعاله واوامره وسنته. طيب كل الكلام ده جميل مش كده؟ طيب ونقل الكلام عن ايه عن هؤلاء بعد الصفحات مهم لغايه ما يعني جيت النهاية. قال: وكلامه في هذا الباب يقول، ماشي يعني نقلنا عن ايه عن بعضهم. قال: وكلامه في هذا الباب يقول، وقد نقلنا عن جملة ممن اشتهر منهم ينيف على الأربعين شيخا، يعني ذكر قرابة 40 شيخا من هؤلاء كلهم يحثون على اتباع السنة وترك الايه البدع. قال: وجميعهم يشير أو يصرح بأن الابتداع ضلال، والسلوك عليه فيه، واستعماله رمي في عماية، وأنه مناف لطلب النجاة، وأن صاحبه غير محفوظ وموكول إلى نفسه ومفروض عن نيل الحكمة، وأن الصوفية الذين نسبت إليهم الطريقة مجمعون على تعظيم الشريعة، مقيمون على متابعة السنة، غير مكلين من آدابها، أبعد الناس عن البدع الأهلية، ولذلك لا تجد منهم من ينسب إلى فرقة من الفرق الضالة، ولا من يميل إلى خلاف السنة. وأكثر من ذكر منهم علماء وفقهاء ومحدثون، ومن يؤخذ عنه الدين أصولا وفروعا، ومن لم يكن كذلك فلا بد له من أن يكون فقيها في دينه بمقدار كفاية. يعني اللي ما كانش مبرز منهم بالحديث أو في الفقه لابد أن يكون عنده قدر من الفقه في دينه قبل أن يتصوف. قل لي لذلك كان عصفي. قال: وهم كانوا أهل حقائق، أو وهم كانوا أهل حقائق أو هم كانوا أهل الحقائق والمواجد والأذواق والأحوال والأسرار. شرح لي.
هم
كانوا أهل الحقائق والمواجد والأذواق والأحوال والأسرار. شرح لي. فهم الحجة لنا على كل من ينتسب إلى طريقتهم ولا يجري على من هذه. نعم. إيه؟ انتظر الآخر. ما هو ذا كلام صوفي. انتظر الآخر. انتظر للآخر. هو قال كده. ماشي. فهم الحجة لنا على كل من ينتسب إلى طريقتهم. هل لا نقره على ما يقول؟ خلاص. بس نخلص كلامه الأول خلص. بعدين نشوف كلام عن العلم فيها المسألة دي. مش كده؟ قال خلاص نشوف دلوقتي. ننتظر للنهاية. بل يأتي قال. فهم الحجة لنا على كل من ينتسب إلى طريقهم ولا يجري على منهاجهم، بل يأتي ببدع محدثات وأهواء متبعات وينسبها إليهم تأويلا عليهم من قول محتمل أو فعل من قضايا الأحوال أو استمساكا بمصلحة شهد الشرع بالغيها أو ما أجمله. قال فكثيرا ما ترى المتأخرين ممن يتشبه بهم يرتكب من الأعمال ما أجمع الناس على فساده شرعا، ويحتج بحكايات هي قضايا أحوال إن صحت لم يكن فيها حجة لوجوه عدة، ويترك من كلامهم وأحوالهم ما هو أوضح في الحق الصريح ما هو أوضح في الحق الصريح والاتباع الصحيح شأن من اتبع من الأدلة الشرعية ما تشبه منه، يعني كالمبتدع. ولما كان أهل التصوف في طريقهم بالنسبة إلى إجماعهم على أمر كسائر أهل العلوم في علومهم، أتيت من كلامهم بما يقوم منه دليل على مدعي السنة وذم البدعة في طريقه، حتى يكون دليلا لنا من جهتهم على أهل البدع عموما وعلى المدعين في طريقهم خصوصا بلاده. يعني هنا أفصح المصنف رحمه الله تعالى عن مقصوده، ما هو؟ هو أنه اتخذ من أقوال أئمة الصوفية الأولين حجة على المتأخرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا ورقصا وطرا. وعدوا عايز يجيب كلامهم هو ويجعل الحج على ايه؟ على هؤلاء. لكن مما لا شك في طيات كلامه انه متاثر بهؤلاء الصوفي. هو حقيقه ذلك ان نقلت يعني كلامه في كتابيه او في كتابه الموافقات نجد ما يدل على هذا. في كتاب اسمه الاعلام بمخالفات الموافقات والاعتصام. الاعلام بمخالفات الموافقات والاعتصام. كتاب الموافقات لمن؟ للشاطبي رحمه الله. والاعتصام لمن؟ للشاطبي. هذا الكتاب ألفه ناصر ابن حمد الفهد، ونقل من خلال نصوص الشاطبي رحمه الله تعالى في كتابه الموافقات وما يدل على تأثره بمنهج الصوفي. وكتب قبل أن يبتدي في هذه النقول من كتابه، قال ذكرت قبل هذه الأبواب مقدمات مختصرة لا بد منها قبل ذكر هذه النقول. المقدمة الأولى في عرض أقوال الرجال على الكتاب والسنة، والمقدمة الثانية في أن الرجل الفاضل الجليل قد تكون له زلات وهفوات يجب التنبيه عليه. المقدمة الأولى. مقدمة الأولى في عرض الأقوال على الكتاب والسنة لأي فرض كان من كان. نعم. نعم. لا مش معايا بالطبع دي الرشد. دار الرشد. ماشي. قال المقدمة الأولى في عرض الأقوال على الكتاب والسنة، قال فقد أتت النصوص الشرعية بوجوب عرض كلام العلماء على الكتاب والسنة، فما وافقها قبلنا وما عارضها رددنا، فإن أقوال الرجال يحتج لها ولا يحتج بها. بقولة ابن القيم رحمه الله، هذه القولة وهذه قولة بديعة، قولة عظيمة. انظر إن أقوال الرجال يحتج لها ولا يحتج بها، في رده على من أوقع طلاق الحائض واستدل بكلام لإمام أحمد، فبيرد عليه بكلام الإمام أحمد، لم يرد عليه بالحديث لكن هو بيرد عليه بكلام لإيه؟ الإمام. فرد عليه وقال له إن أقوال الرجال يحتج لها ولا يحتج بها. يعني الإمام لما يقول كلام نجيب الأدلة بتاعت ليه كلام، مش ناخد كلام الإمام دليل. كلام الإمام ليس دليل، كلام الإمام لابد أن يكون منبثق من دليل، فأتيه بالدليل الذي أتى به ليه الإمام. هي قولة عظيمة، فإن أقوال الرجال يحتج لها لا بها. لكن إيه اللي بيحتج به؟ كتاب، سنة، إجماع، قياس معتبر، إلى غير ذلك من أدلة الشرع كما هو إيه معلوم. قال فيرد وقد ضمنت لنا العصمة في الكتاب والسنة ولم تضمن لنا في أقوال العلماء. قد ضمنت لنا العصمة في أقوال في الكتاب والسنة، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد، والنبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، فهو معصوم من الزلل ومن الخطأ. فضمنت لنا العصمة في الكتاب والسنة ولم تضمن لنا في أقوال العلماء، ولم تضمن لنا في أقوال الإيه. فكما قال مالك كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر صلوات الله وسلامه إيه عليه، عندما وقف أمام قبر النبي صلوات الله وسلامه عليه. قال فيرد ما لم يضمن إلى المضمون، فيرد ما لم يضمن وهو أقوال العلماء إلى المضمون، وهي للكتاب والإيه السنة الذي لا يفيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. وكما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. هذه المقدمة الأولى. إيه هي المقدمة الأولى؟ عرض الأقوال على الكتاب والسنة، عرض الأقوال على الكتاب إيه والسنة، وأقوال العلماء يحتج لها لا به. إذا أي قول كائنا من كان لا بد أن يعرض على الكتاب والسنة، فإن وافق قبلنا وإن لم يوافق لا رددنا. واضح؟ هذه المقدمة. المقدمة الثانية في أن الرجل الفاضل الجليل قد تكون له زلات وهفوات يجب التنبيه عليها، لأن هذا من باب النصيحة في الدين. الرجل الفاضل الجليل العظيم قد تكون له زلات لأنه غير معصوم، فاتقوا زلة العالم فإنها تضل أمة. فيقول إن الرجل الفاضل الجليل قد تكون له زلات وهفوات يجب التنبيه عليه. فيقول اعلم أن سعة العلم وكثرة العبادة وظهور الفضل ليست من موانع الخطأ. يكون ما عنده علم كثير وعنده فضل كبير هذا يمنعه من الخطأ، لأنه ليس بإيه؟ ليس معصوم. فقال اعلم أن سعة العلم وكثرة العبادة وظهور الفضل ليست من موانع الخطأ والزلل مطلقا، فإن الله سبحانه لم يعصم أحدا من الناس غير الأنبياء. وقد يكون العالم مشتهرا بين الخاصة والعامة بالعلم والفضل وله لسان صدق في الأمة، ومع ذلك تقع منه الزلات والهفوات، والتي قد يكون بعضها عظيما فلا يتبع فيما زل فيه، بل يجب التنبيه على ذلك سواء كان المنبه فاضلا أو مفضولا، لأن مراد الجميع الحق. ولهذا الأمر كثر التحذير من زلات العلماء في كلام السلف، لأن العلم مظنة الاتباع، هؤلاء علماء فهم مظنة الاتباع، فيجب التحذير من إيه؟ من زلاتهم حتى لا يضل إيه؟ لا يضل الناس. ومن ذلك قول عمر رضي الله عنه ثلاث يهدمن الدين: زلة عالم، وجدال منافق بالقرآن، وأئمة مضلون. ثلاثة يهدمن الدين: زلة عالم وجدال منافق بالقرآن وأئمة مضلون. وروي نحوه عن أبي الدرداء وسلمان رضي الله عنهما. وقال ابن عباس رضي الله عنهما ويل للأتباع من عثرات العالم. قيل وكيف ذلك؟ قال يقول العالم برأيه ثم يجد من هو أعلم منه برسول الله صلى الله عليه وسلم فيطرق قول ذلك ثم تمضي الأتباع. يعني العالم يقول القول وهو بكتابه يزل فيه ويخطئ ويتبعه الأتباع، ثم يعرف العالم الصواب فيعمله والأتباع يسيرون على الخطأ لأنهم لا يدرون أن عالمهم عالم أو رجل. ويخطئ في هذا المقام طائفتان من الناس، افتح ودانك أو الكلام، ويخطئ في هذا المقام طائفتان من الايه من الناس. الطائفة الأولى من إذا رأوا صدق العالم وفضله أحبوه وقبلوا جميع أقوالهم بلا قمح، هذا هو الزلل، ولم يرضوا بتخطئته، ولم يرضوا بتخطئته، بل يتعدى بعضهم ذلك فلا يأخذ بالكتاب ولا السنة إلا بعد عرضها على قوله. وهذا كله من باب عبادة الأحبار والرهبان التي ذمها ربنا جل وعلا بقوله اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. وفي مثل هذا يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: ألا لا يقلدن أحدكم دينه رجلا، لا يقلدن أحدكم دينه رجلا، إن آمن آمن وإن كفر كفر، فإنه لا أسوة في الشر، لا أسوة ولا اتباع في الشر. هذه طائفة، طائفة التعصب أعماها، التعصب للعالم أعماها، أن تترك زلته وتتجاوز هذه الايه هذه الزلة. يبقى ايه هذه الطائفة ليست على الايه على الصور، فهم يقدسون العلماء كتقديس هؤلاء للأحبار والايه والرهبان. الطائفة الثانية من إذا رأوا العالم أخطأ أو زل في مسألة أو مسائل قاموا بالضرب على أقواله كلها، حقها وباطلها، صحيحها وسقيمها، وهذا من الإجحاف والظلم واتباع الهوى. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعبيد، لو كانوا هم الظلم فلا يجرمنكم هذا على ليه على العكس، فما بالك إذا أخطأ عالم في مسألة خلاص ترمي كل أقوال، هذا أيضا من البغي ومن الظلم. فإن سبيل المسلمين اتباع الحق أينما كان، والحق هو موافقة الكتاب والسنة، فمن جاء به قبل منه أي كان، ويدل عليه فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه قبل الحق من اليهود، قبل الحق من اليهود، كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: جاء حبر من الأحبار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، إنا نجد أن الله يجعل السماوات على إصبع، والأرضين على إصبع، والشجر على إصبع، والماء على إصبع، والثرى على إصبع، وسائر الخلق على إصبع، فيقول: أنا الملك. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه، تصديقا لقول الحبر، تصديقا لقول إيه؟ لقول الحبر. وفي سنن النساء في حديث قتيلة بن الصفي رضي الله عنها أن يهوديا جاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنكم تشركون، تقولون ما شاء الله وشئت، وتقولون والكعبة، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا ورب الكعبة، وأن يقولوا ما شاء الله ثم شئت، فقبل الكلام حتى من عدوه، حتى من إيه من عدو، فالكلام الحق يقبل ولو كان من إيه من عدوك، ولو كان من عدوك. طيب بل وأبلغ من ذلك ما في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه الطويل، عندما أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظ الزكاة، فكان يأتيه رجل في كل ليلة فيحسو الطعام، فيمسكه أبو هريرة في كل مرة ثم يطلقه، فلما كانت الأخيرة أطلقه بعد أن علمه كلمات، فقال له: إذا أويت إلى فراشك فقرأ آية الكرسي، فإنه لا يزال عليك من الله حافظ، ولا يقربنك شيطان حتى تصبح. وفيه قول صلى الله عليه وسلم: أما إنه صدقك وهو كذوب. قال له: ما تقول الكلمة منه، هو شيطان، هو شيطان في النهاية، قال له ده شيطان. فلما كل مرة بيمسكه وهو جاي يسرق من صدقة الفطر، قال له: سيبني وأنا مش راجع تاني، وقول له عندي عيال وعنده كذا، وتضرع له. فلما جه في اليوم الثاني يقول له كده، جه في اليوم الثالث قال له: لا مش هسيبك لغايه لما اوديك للايه للرسول عليه الصلاه. فقال له: طيب انا لو قلت لك حاجه تنفعك تسيبني؟ وكان احرص الناس على الايه على الخير. قال له: اذا اويت لفراشك قرايه الكرسي فانك تكون في حفظ حتى توصل. فساب وراح للرسول قال له: ده جاني المره الثالثه، اللي هو كان كل مره يروح للرسول يقول له جاني وعمل كذا كذا ومشي. قال له: يعني سيعود، كل مره يقول له ايه كذبك وسيعود، يعني هو لم يصدق وسيعود. المهم لغايه لما جه في المره الثالثه وجاء قال له بقى عمل كذا كذا, قال صدقك وهو كذوب فانه شيطان. المهم انه اخذ القول من شيطان, ها, لما قال له اقرا كذا في ايه الكرسي اعمل كذا كذا, قال قد مش اعمل, فصدق القول. ها, وكذلك ملقت بالقيس لما قالت ان الملوك اذا دخلوا خيرا فافسدوها وجعلوا اعزه اهلها اذله, وكذلك يفعل. يعني الله جل وعلا صدق على كلامه, فالحق يقبل ولو كان من كافر, فالحق يقبل ولو كان من هيئتك. فما بالك هذا العالم زل زل في مسألة من المسائل, ترمي كل كلامه عشان زل او زلات, هذا ليس من الايه, ليس من العدل في شيء. والى هاتين الطائفتين اشار معاذ بن جبل رضي الله عنه في مراه بن داود بإسناد صحيح, قال واحذركم غيرة الحكيم, ذكرنا الاثر ده بكده اثر معاذ, واحذركم زيغة الحكيم, فان الشيطان قد يقول كلمة الضلالة على لسان الحكيم اللي هي زلة العالم يعني, وقد يقول المنافق كلمة الحق. شوف يعني ممكن المنافق يقول كلمة الايه الحق تقبلها ولو من منافق ولو من كذب. قال الراوي قلت لمعاذ ما يدريني رحمك الله ان الحكيم قد يقول كلمة الضلالة وان المنافق قد يقول كلمة الحق؟ قال بلى, اجتنب من كلام الحكيم المشبهات او المشتبهات التي يقال ما هذه, يعني احنا لما عدنا نقرا والمواديد ومش عارف ايه وكلامه وثناؤه على ايه على الصوفيه, قلنا ما هذا كلام غريب بالنسبه لنا, مش كده؟ نعرف انه هذا الكلام كلام مخالف لاعتقادات ايه اهل السنه. فاذا قال مثل هذا دعه خلاص ولا يثنيك ذلك عنه, ما نقولش بقى نقفل الكتاب, الرجل ده بيتكلم في الصوفيه وبيمدح الصوفيه, لا نتعلم بدع, مع انه افضل كتاب تكلم عن البدع او اصول الايه اصول البدع, والرجل له فضله سواء كان في الاصول او في ايه او في جانب, مش لذلك اقول خطا للرميين الايه كلام الرجل. وننظر الى كلام معاذ ولا يثنيك ذلك عنه, فانه لعله ان يراجع وتلقى الحق اذا سمعته فان على الحق نورا. فاشار رضي الله عنه الى ان الطائفه الاولى الى الطائفه الاولى بقوله ان الشيطان قد يقول كلمه الضلاله على لسان الحكيم, والى الطائفه الثانيه بقوله وان المنافق قد يقول كلمه الايه الحق, واشار الى الطريق القويم في هذا الباب, اجتنب من كلام الحكيم المشبهات ولا يثنيك ذلك اي الخطا عنه فانه لعله ان يراجع وتلقى الحق اذا سمعته, يعني من كل من اتى به فان على الحق ايه فان على الحق ما. فكان لابد من هذه المقدمات قبل نقل كلام الشيخ رحمه الله تعالى عن الايه عن التصوف, ان الشيخ تاثر بالتصوف بالرغم من جهود الشاطبي رحمه الله تعالى في التحذير من البدع في العبادات والتي كان للصوفيه فيها النصيب الاكبر, وقد تاثر ببعض ما ذهبوا اليه, وكان لرجوعه لكتب المتكلمين وعلمائهم اثر في ذلك, وكان كثير الرجوع لكتب ابي حامد الغزالي وخاصه كتابه احياء علوم الدين. وسوف نذكر في هذا الفصل باذن الله تعالى بعض مظاهر تاثره بالصوفيه في المباحث الثلاثه. المبحث الاول العمل رغبه في الجنه وخوفا من النار, العمل رغبه في الجنه وخوف العمل رغبه في الجنه وخوفا من الايه من النار. المبحث الثاني صفحات الصوفيه. المبحث الثالث التخلق بصفات الله والاقتداء به بافعاله. دول الثلاثة مبحث. المبحث الاول وهو العمل رغبة في الجنة وخوفا من الايه من النار. يقول الشاطبي رحمه الله تعالى في كتاب الموافقات, قال في ترك النظر الى المسبب, ترك النظر الى المسبب يعني ايه, في سبب ومسبب, العمل سبب لدخول الجنة, العمل سبب لدخول الايه الجنة. قال في ترك النظر الى المسبب وان ذلك اعلى مرتبة وازكى عملا, يعني اذا كنت تعمل فلا تنظر الى الايه الى النتيجه, اعمل وبس, اعمل وايه وبس. قال في ترك النظر الى المسبب وان ذلك اعلى مرتبه وازكى عملا, ثم يقول فالملتفت اليها عامل بحظه, ومن رجع الى مجرد الامر والنهي عامل على اسقاط الحظوظ, وهو مذهب ارباب الاحوال. فاهم كلامه؟ يقول ومن رجع, فالملتفت اليها اي المسببات, خلاص الى الايه الى المسببات يعني الى الموعودات التي وعدك الله جل وعلا بها من النظر إلى وجه ودخول الجنة ولا غير ذلك. قال فالملتفت إليها عامل بحظه. يبقى أنت بتشتغل علشان تأخذ، عامل بإيه؟ بحظه. ومن رجع إلى مجرد الأمر والنهى بيلتزم بس وبيعمل بس ما بيبصش ليه، عامل على إسقاط الحظوظ. قال يعني ما بيبصش بقى هو هيخش الجنة ولا مش هيخش الجنة، ولا هينظر لوجه الله أم لا، كل ده بيبصوش. هو بس عامل إيه؟ للأمر فقط، التزام الأمر وإيه؟ واجتناب النهى. فهو عامل على إسقاط الحظوظ، وهو مذهب أرباب الأحوال، يعني مذهب الصوفية الكبار. ثم قال، وقال أيضا في موضع آخر من موافقاته بعد كلام طويل عن العامل لحظه، ولذلك عن جماعة من السلف المتقدمين العامل للأجر كخديم السوق وعبد السوق. اشتغل ليه؟ هتخش الجنة. يبقى العامل لإيه؟ الأجر كخديم السوق وعبد السوق، وفي الآثار من ذلك أشياء. هذا كلام موضع. ويقول في موضع آخر فإن كون الإنسان يعمل لمجرد امتثال الأمر قليل إن وجد، يعني انك انت بتعمل عشان تمتثل الامر، مش عايز الجنة ولا بتبص الجنة ولا بتبص النار، لا بتلتزم الامر وايه وبس، عايز عمادة خواص الخواص يعني كما يقولون. قال فان كون الانسان يعمل لمجرد امتثال الامر قليل ان وجد، والله عز وجل قد امر الجميع بالاخلاص، والاخلاص البريء عن الحظوظ العاجلة والآجلة عسير جدا. فاهم الكلام؟ ها؟ والإخلاص البريء عن الحظوظ العاجلة والآجلة في الآخرة عسير جدا، لا يصل إليه إلا خواص الخواص وهو قليل. برضو نفس ليه؟ نفس الكلام. يعلق صاحب الإعلام على بما في الموافقات والاعتصام من المخالفات. يقول هذا الكلام يتضح فيه نفس التصوف، مش كده؟ شم منه رائحة ليه؟ نفس التصوف. وذلك أنه جعل العمل لأجل الجنة والفرار من النار، لأجل الجنة والفرار من النار، من العمل لحظ النفس، وجعل التجرد من ذلك والعمل لمجرد الأمر والنهي بدون النظر إلى ذلك من مراتب خواص الخواص ومذاهب أرباب الأحوال. وهذا شبيه بكلام أهل التصوف، فقول القائل ما عبدتك خوفا من نارك ولا رغبة في جنتك بل كرامة لوجهك ومحبة فيه، مش هذا الكلام شبيه هذا؟ طيب. وكقول القائل يعبدون الله خوفا من لظى فلظى قد عبدوا لا ربنا، فهم؟ يقول يعبدون الله خوفا من لظى ولظى قد فلظى قد عبدوا لا ربنا، لظى قد عبدوا لا رب، يعني انت بتعبد لظى، يعني انت بتعبد ربنا عشان خايف ما تخشش النار، يبقى انت مش بتعبد ربنا، بتعبد النار عشان خايف من ايه؟ من النار. ولدار الخلق صلوا لا له شبه قوم يعبدون الوثن، يبقى انت بتصلي عشان الجنه، يبقى انت مش بتصلي عشان ربنا. شفت كلامهم؟ هذا اللي هو من بس خلق. وسمى بعضهم من يعمل للاجر وطمعا في الجنه اجير السوء، زي ما هو سماه اجير السوء. ونصوصهم في هذا الباب كثير، إذا أردت أن تنظر إلى بعضها فانظر إلى كتاب دراسات التصوف الإحسان إلهي ظهير. قال وهذا الكلام خلاف الكتاب والسنة وما عليه الأنبياء والمرسلون ومن بعدهم من الصديقين والصالحين، وهم خواص الخواص إن صحت العبارة، كلمة تسمية خواص الخواص. فإن الله سبحانه بعد أن ذكر أنبياءه إبراهيم وإسحاق ويعقوب ولوطا ونوح وداود وسليمان وأيوب وإسماعيل وإدريس وذي الكفل وذي النون وزكريا ويحيى صلى الله عليهم أجمعين، قال إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا، وكانوا لنا خاشعين. يدعو أنبياء صفوة خلقه كانوا يدعوننا رغبا ورهبا، فهل هؤلاء أبراء سوء؟ يدعون الله جل وعلا خوفا من النار وطمعا في الجنة، هل هؤلاء يصلحوا مشركون صفوة خلقه؟ ندل على ضلال إيه؟ هؤلاء الخلق. قال فهؤلاء وهم أفضل الخلق كانوا يدعون الله سبحانه رغبة ورهبة، فأي رتبة أعلى من رتبتهم؟ والله تعالى يقول عن خليله إبراهيم واجعلني من ورثة جنة النعيم، وقال تعالى عن عباده مثيا عليهم تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، ما ليست هذه عبادة ليه لوبراء السوء. وقال تعالى ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. وهذا حال سيد ولد آدم محمد صلى الله وسلامه عليه. ففي الصحيحين أحاديث كثيرة فيها تعوذ الرسول صلى الله عليه وسلم من عذاب النار ومن جهنم وسؤاله الجنة وتعليمه ذلك للمسلمين. وروى أحمد وابن ماجه وغيرهم من طريق الجبير بن حبيب عن أم كلثوم بنت أبي بكر عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمها أن تقول دعاء وفيه وأسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. ولا حديث في باب كثيرة ومعروف. والعمل المجرد من الخوف والرجاء هو الذي أدخل الزندقة في كثير من المتصوفة الذين زعموا تجردهم عن الالتفات للجنة أو النار وإنما يعبدون الله لمحبتهم له، فصاروا يحتقرون عذاب الله ويحتقرون ناره ويتهاونون بالجنة ونعيمها. ولهذا قال بعض العلماء من عبد الله بالحب وحده فهو زنديق، ومن عبد الله بالخوف وحده فهو حروري، ومن عبد الله بالرجاء وحده فهو مرجئ، ومن عبد الله بالحب والخوف والرجاء فهو مؤمن موحد. عرفنا دي مقالة شوفنا قبل كده بيقول ليه والنايم سنة العمود بعد العمود ما تنامش. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ردا على هؤلاء يقول إن الواحد من هؤلاء لو جاع في الدنيا أياما أو ألقي في بعض عذابها طار عقله وخرج من قلبه كل محبة. ولهذا قال سمنون وليس لي فيما سواك حظ فكيف ما شئت فامتحني. انظر ده يعني هو يقول امتحني بأي حال. قال فابتلي بعسر البول، ابتلي بحبس البول، فصار يقف على المكاتب ويقول ادعوا لعمكم الكذاب، ادعوا لعمكم الكذاب. وأبو سليمان لما قال قد أعطيت من الرضا نصيبا لو ألقاني في النار لكنت راضيا، هو أعطى من الرضا نصيبا لو ألقاه في النار لكان إيه؟ هذا كذاب. ذلك أنه ابتلي بمرض فقال بعد ذلك إن لم تعافني وإلا كفرت. أدى هذا المثل تقول لا رميتني في النار أكون راضي، ما بالك مرة في الدنيا. فخلاص خرج من مذهبه وقال إن لم تعافني وإلا إيه؟ وإلا كفرت أو نحو هذا. والفضيل ابن عياض رحمه الله تعالى ابتلي بعسر البول فقال بحبي لك إلا خرجت عني، بحبي لك إلا، فبذل كل حبه علشان إيه يفرج عنه. يعني هو بيبقى كل حب اللي كان بيحب الله عز وجل بقى لا إنه يقدره حاجة، يبقى دي عبد الشرك ده أو دي عبادة المشركين. فقال تفرج الله جل وعلا إيه عسر بوله، فبذل حبه في عسر بوله. قال فلا طاقة لمخلوق بعذاب الخالق ولا غنى به عن رحمته. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل ما تدعو في صلاتك؟ قال أسأل الله الجنة وأعوذ به من النار. قال الرجل يعني أما إني لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ، يعني بيدندن رب هو مش سمع كلام سمع دندنة. فقال إني لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ، فقال حولها ندندن، يعني حول سؤال الجنة والاستعاذة إيه من النار. وقال أيضا وطلب الجنة والاستعاذة من النار طريق الأنبياء والمرسلين، كلام تاني رحمه الله تعالى، وجميع أولياء الله السابقين المقربين وأصحاب اليمين، كما في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل بعض أصحابه كيف تقول في دعائك؟ قال أقول اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار، أما إني لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ، فقال عليه الصلاة والسلام حولها ندندن. وقد أخبر أنه هو معاذ وهو من أفضل الأئمة الراتبين بالمدينة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل أنهم يدندنون حول الجنة. أفيكون قول أحدهم أفيكون قول أحد فوق قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعاذ ومن يصلي خلفهما من المهاجرين والأنصار؟ يعني هل هناك من هو أفضل رتبة من سيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه وهو يدندن حول سؤال الجنة والاستعاذة من النار؟ نعم. تكذيب ماشي ها طيب عايز تقول ايه ماشي تكذيب عايز تخرج ليه يعني في ماشي تكذيب ها تطلع بيه ايه بقى كفرهم يعني قول لي عايز توصل ليه يعني ماشي هنقول نوع تكذيب لكن هم قصدوا ان يكذبوا الكتاب والسنة هذا هو المحك هم قصدوا تكذيب الكتاب والسنة لو قصدوا ذلك لكفروا لكن هو يصنع ذلك ويعتقدون انهم ملتزمين بالكتاب والسنة فاهم يفرق ما بين انسان يصنع شيء وهو معتقد على الصواب واصنع شيء وهو عارف انه غلط وبعمله انه غلط او يكذب الكتاب والسنة هذا كفر فهم مخطئون ضالون نعم نعم طبعا من المبتدعين خلاص خلاف الايه خلاف هذه الرسول صلى الله عليه وسلم هذه بدعه لما ايه فيما يصنع ماشي رغم انه كتابه اصلي في محاربه الايه البدع لكن هو كان بيتكلم عن بدعه العمليه ما راحش في مسائل الايه الاعتقاد لذا في كلام في مسائل الايه الاعتقاد منها الى وضع الصبر خلاص ها احنا المساله دي ثاني ما خلينيش في المداخل خرجنا عن ده بنتكلم دلوقتي عن كلام الشاطبي رحمه الله تعالى في الصوفية وأنه تأثر بهم ولا تكون هذه دعوة مجردة عن دليل فنأتي بأقوال الشيخ من كتبه خلاص ورد أهل العلم هذه المقلة فإحنا دلوقتي أخذنا من كتاب الموافقات كلامه على مسألة الإيه مسألة العبادة العبادة رغبة ورهبة العبادة رغبة وإيه ورهبة هل هذه عبادة الأنبياء ولا هي عبادة أجراء هذا اللي هي الكلام فهو يذكر أن هذه عبادة الأجراء وصحيح أنها عبادة الأنبياء طيب أيضا المبحث الثاني شطحات التصوف ذكر في الموافقات قال وحديث أبي يزيد البصاني وأبو طراب النخشبي ليه حكاية ها حديث أبي يزيد البصاني أبي يزيد يعني البصان حديث أبي يزيد مع خديمه لما حضرهما شقيق البلخي وأبو طراب النخشبي فقال للخديم اللي هو شقيق البلخي وأبو طراب كل معنا فقال الخديم أنا صائم فقال أبو طراب كل ولا أجر صوم شهر يعني قال له أبو طراب كل معنا افطر يعني وليك أجر إيه وليك أجر شهر فقال الشقيق كل فأبى يعني برضو الخديم مرضاش فقال الشقيق الثاني بقى كل ولك أجر سنة فأبى فقال أبو يزيد يعني البصاني دعوا من سقط من عين الله دعوا من سقط من إيه من عين الله فأخذ ذلك الشاب في السرقة بعد سنة فقطع يده فيعتبرون أن هذه كرامة لأبي يزيد البصان ده بيقول له تعالى كل معانا اثنين بقى من حاشيتي تقول له تعالى كل معانا فأبى قال له نصيب فقال له تعالى كل معانا ويبقى ليك أجر شهر ما رضيش أجر سنة شهر يعني برضو أبى والتاني قال له تعالى كل معانا وليك أجر سنة ها صيام سنة يعني فبرضو فأبى فجاء أبو يزيد بصاني وقال له سيبوكم منه ها دعوكم من سقط من عين الله خلاص بعد سنة بقى لقوه سرق وإيده فاضية فهو ذكر هذه ليه القصة في الموافقات دون أن يعقد عليها أو أن إيه فإنه موافق بما قيل وقال أيضا في الموافقات موضع آخر تحت مسألة إيه الاعتراض على الكبراء محمود الاعتراض فرق الاعتراض على الكبراء محمود فرق الاعتراض على الكبراء محمود قابل بامتناع الفائدة مبعد بين الشيخ والتلميذ يعني إذا نالوا الصفية لا تعترض فتنطرد لا تعترض فإيه ما تعترضش انت شايفه ما بيصليش لا بيسجد ما تتكلمش عمال يعني في بلا ما تعترض والا تنطرد فيقول ترك الاعتراض على الكبراء محمود ها ترك الاعتراض على الكبراء محمود كان المعترض فيهم او كان المعترض فيه مما يفهم او لو يعني سواء انت كنت فاهم ولا مش فاهم ما تعترضش ايه لا تعترض وقال أيضا ما عهد بالتجربة من الاعتراض على الكبراء قابل بامتناع الفائدة مبعد بين الشيخ والتلميذ ولا سيما عند الصوفية فإنه عندهم الداء الأكبر حتى زعم القشيري عنهم أن التوبة منه لا تقبل، والزلة لا تقال. ومن ذلك حكاية الشاب الخديم لأبي يزيد البصامي إذ كان صائما فقال له أبو تراب النخشبي وصفيت البلخي، حكاية لحكاية ثانية، كل معنا يا فتى، فقال أنا صائم، فقال أبو تراب كل ولك أجر شهر، فأبى، فقال الشقيق قل ولك أجر صوم سنة، فأبى، فقال أبو يزيد دعوا من سقط من عين الله، فأخذ ذلك الشاب بالسرقة وقطعت يده. والكلام كما يقول المعترض، والكلام على هذا من وجوه، ونحن معترضون معه من وجوه. الأول أن هذه القصة منكرة جدا ولا أظنها تصح. ليه؟ قال فإن شقيقا البلخي مات في سنة 94 ومات سنة 94، بينما كان أبو يزيد البصامي يوم مات الشقيق له 6 سنوات. يعني كان لسه عيل يعني بقى، ما قالوش ولا خديم ولا هذا مما يدل على أن هذه القصة غير إيه؟ صحيح، لأنه ولد في سنة 188، فهذا مما يدل على أن هذه القصة مكذوبة من أساسها. هذه واحدة. الثانية أن هذه القصة فيها من المنكرات أمور، وهي أولا قول أبي تراب للخديم لما رفض الأكل للصيام كل ولك أجر صوم شهر، والثاني قول الشقيق قل ولك أجر صوم سنة، وهذان القولان من العجائب. فهل أطلعهم الله سبحانه على غيبه أو أعطاهم خزائن رحمته؟ وهذا الأمر لا يملكه الأنبياء، فكيف بهؤلاء؟ وأعجب من هذين القولين إقرار الشافعي عفى الله عنه لهذه القصة، بل واستشهاده بها على عدم الاعتراض على الكبراء، فاستشهاد بباطل على باطل. الثالث من المنكرات قول أبي يزيد لما رفض الخديم الأكل لصيامه دعوا من سقط من عين الله، فهذا من التألي على الله سبحانه أو من ادعاء علم الغيب، وأيهما كان فهو من الموبقات. وقد روى مسلم عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رجل والله لا يغفر لفلان، والله لا يغفر ليه لفلان، قال الله عز وجل من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان إني قد غفرت له وأحبطت عملك. تقول ربنا مش هتقول لك انت مالك، المغفرة بيدك انت، فالله عز وجل يقول من هذا الذي يتألى علي قد أحبطت عمله وغفرت لليه وغفرت للآخر. وفي رواية أبي داود عن أبي هريرة رضي الله عنه نحو هذا، وفيه قصة وفيها أن المقسم الذي أقسم رجل عابد والآخر مذنب، وفيه قال أبو هريرة تكلم بكلمة أوبقت دنياه وأخرى، اللي هو قال والله لا يستر الله لك. فإذا كان هذا حال من فعل هذا مع من أصرف على نفسه بالمعاصي وله شبهة في نصوص الوعيد، يعني هو بيرتكب المعاصي فلي شبهة في نصوص الوعيد، ربنا مش هيغفر إلا عمل كذا أو العمل كذا أو العمل كذا، فكيف بمن يقول ما قاله أبو يزيد في من قام نفلا طاعة لله عز وجل؟ لا قايل ما بيعملش معصية تقول له تسقط من عين الله. ومن مثل هذه الشطحات دخل التزندق والإلحاد من باب التصوف، والله المستعان. الوجه الثالث أن قول الشاطبي رحمه الله تعالى ترك الاعتراض على الكبراء محمود كان المعترض فيه مما يفهم أو لا يفهم، يعني انت فاهم ولا مش فاهم ما تعترضش، هذا مردود من الكتاب والسنة والإجماع الصحابة والسلف قبل أن تعرف الصوفية. فإن ترك الاعتراض محمود إذا كان المعترض عليه معصوم لا ينطق عن الهوى، يعني ما تعترضش على ليه على الرسول عليه السلام، وهذا لا يكون إلا للكتاب والسنة. أما سواهما فقد قال تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، وهؤلاء هم الكبراء أي الأحبار والرهبان، وإنما اتخذهم النصارى أربابا من دون الله لما اتبعوهم في أقوالهم وتركوا الاعتراض عليهم فيما يخالف شرائع الله. ولهذا كان الصحابة رضي الله عنهم يعترض بعضهم على بعض حتى ولو كان المعترض عليه من الكبراء، وحوادثهم في ذلك مشهورة، من ذلك اعتراض عمر على أبي بكر لما أراد حرب مانع ليه مانع الزكاة حتى تبين لهم بالدليل، واعترض ابن عباس على من اتبع أبي بكر وعمر في نهيهم عن متعة الحج، واعترض واعتراض أبي عبيدة على عمر لما أراد عدم الدخول إلى الشام لانتشار الطاعون فيها، واعتراض علي وعمران بن حسين على عثمان لنهيه عن متعة الحج، واعتراض ابن مسعود وغيره على عثمان لما أتم الصلاة منها. والآثار في هذا الباب كثير، اعتراض الصحابة على الأكابر على الكبراء لما يرون أنهم قد خالفوا الكتاب والسنة في نظره، فهذا الاعتراض موجود. أما قصد الاعتراض مطلقا كده فاهم ولا بكلام ما تعترفش، هذا كلام المتصوفة وهو خلاف الكلام. وهذا القول إنما هو انسياق مع طقوس الصوفية في تذليل المريدين لشيوخهم، يعني يبقى كذلين، يعني يكون بين يدي الشيخ مش عارف كلميه بين يدي المغسل، يقلبوا يمين يتقلب، يقلبوا شمال يتقلب، لا تعترض وإلا تنطرد، ويقلبك يمين تتقلب، يقلبك شمال تتقلب. فهذا القول هو انسياق مع طقوس الصوفية في تذليل المريدين لشيوخهم ليتخذوهم أربابا من دون الله عز وجل. واضح؟ طيب، المبحث الثالث وهي الاقتداء بأفعال الله والتخلق بصفاته. يقول الشاطبي في موافقاته بعد أن ذكر 7 أمثلة من القرآن، يقول إن هذه الأمثلة وما جرى مجراها لم يستفد الحكم فيها من جهة وضع الألفاظ للمعاني، وإنما استفيد من جهة أخرى وهي جهة الاقتداء بالأفعال، يعني جهة الاقتداء بأفعال الله عز وجل. وقال في الموافقات، طبعا الكلام هنا مبهم لسه مش واضح، لما ناخذ كلام ثاني يوضح. وقال في الموافقات تحت مسألة أو تحت مسألة أقسام العلوم المضافة إلى القرآن، قال وقسم هو مأخوذ من عادة الله تعالى في إنزاله وخطاب الخلق به ومعاملته لهم بالرفق والحسنى، ومن جعله عربيا يدخل تحت أفهامهم من جعله، أي من جعل القرآن عربيا يدخل تحت أفهامهم مع أنه المنزه القديم، وكونه تتنزل عليهم بالتقريب والمرافقة والتعليم في نفس المعاملة به، إلى أن قال وهو أصل التخلق بصفات الله والاقتداء بأفعاله. وهو أصل التخلق به بصفات الله والاقتداء به بأفعاله. وقال في موضع آخر ومن ذلك أشياء ذكرت في باب الاجتهاد في الاقتداء بالأفعال والتخلق بالإيه بالصفات، يقصد الاقتداء بأفعال الله والتخلق به بالصفات. وهذا أيضا يعترض عليه النجوم. الوجه الأول أن أصل التخلق بصفات الله والتشبه به مأخوذ، أن أصل التخلق بصفات الله عز وجل والتشبه به مأخوذ أصلا من الفلاسفة، فإنهم يقولون إنها يعني عن الفلسفة إنها التشبه بالإله على قدر الطاقة. الفلسفة معناها التشبه بالإله على قدر الإيه الطاقة. واختفى أثرهم الغزالي ومن تبعه في هذا في محاولة التشبه بالإله، وألف الغزالي كتاب أسماه أو هو كتاب شرح أسماء الله الحسنى، وضمنه التشبه بالله في كل اسم من أسمائه، وسماه التخلق، سمى الكتاب الإيه التخلق، حتى في أسمائه المخصصة به بالإجماع كالإله كالإيه كالإله والجبار والمتكبر. وصار مثل هذا الأمر موقع لكثير من الصوفية في الحلول والانسحاب، موقع صار هذا الأمر موقع لكثير من الصوفية في الحلول والانسحاب. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى عن الفلاسفة ومن ذهب إلى مذهبهم في هذا، قال ثم من العجب أن القوم يدعون التوحيد ويبالغون في نفي التشبيه حتى نفوا الصفات، وشنعوا على أهل الكتاب لما جاء من الصفات في التوراة أو لما جاء من الصفات في التوراة وغيرها، وأنكروا قوله في التوراة إنا سنخلق بشرا على صورتنا يشبهنا، وهم يدعون أن أحدهم يجعل نفسه شبيها لله. يعني تدعوا على اليهود والنصارى في كتبهم أنهم يعني مشبهة، علشان في بعض الكتب أو بعض كتبهم يقول إنا سنخلق بشرا، ينسبونه إلى الله عز وجل، إنا سنخلق بشرا على صورتنا يشبهنا، تشنعون عليهم ومع ذلك تدعون أن أحدكم ينبغي أن يجعل نفسه شبيها لله. قال فإن كان هذا اللفظ يحتمل معنى صحيحا عندهم لإمكان المشابهة من وجه دون وجه، فالله جل وعلا أقدر على أن يفعل ذلك من الواحد منهم. وإن كان هذا ممتنعا مطلقا فما بالهم زعموا أنهم يتشبهون بالله تعالى. الوجه الثاني أن الله سبحانه وتعالى لا يقاس بخلقه ولا يقاس خلقه به، وليس بين صفات الله وأفعاله وصفات خلقه وليس بين صفات الله جل وعلا وأفعاله وصفات خلقه وأفعاله مشاكلة ومقاربة حتى يتشبه به ويتخلق بالصفات ويتخلق بأفعاله. والله سبحانه له الكمال المطلق من كل وجه وله الصفات العلى، وليس كل من اتصف به الله يجوز أن يتصف به الخلق، بل هناك صفات لله جل وعلا يجب إثباتها له ويحرم على الخلق أن يتصف بها، كالإلهية والكبرياء والجبروت والعظمة والعلو المطلق ونحو ذلك. ففي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة وأبي سعيد الخدري رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث قدسي عن الله سبحانه وتعالى، يقول: العز إزاري والكبرياء ردائي، فمن ينازعني عذبته، فمن ينازعني عذبته. كما أن هناك صفات للخلق هي كمال لهم وينزه الله جل وعلا عن الاتصاف بها، كالذل والتواضع والعبودية ونحوها لله. يعني هناك صفات لا ينبغي للعباد أن يتصفوا بها كالكبرياء والعز، يعني حديث العز إزاري والكبرياء ردائي، فمن نازعني أو ينازعني عذبته. وهناك صفات هي كمال للعبد وهي لا تجوز، مستحيلة في حق الله عز وجل، كالذل والعبودية من العبد والتواضع، كل هذا في العبد صفات كمال لكنها مستحيلة في حق في حق الله عز وجل. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: فإن من أسمائه وصفاته ما يحمد العبد على الاتصاف به كالعلم والرحمة والحكمة، فهذه الأوصاف تمدح في العبد. ومنها ما يذم على الاتصاف بها كالإلهية والتجبر والتكبر. وللعبد من الصفات التي يحمد عليها ويؤمر بها ما يمنع اتصاف الرب بها كالعبودية والافتقار والحاجة والسؤال ونحو ذلك، وهو في كل ذلك كماله في عبادته لله جل وعلا وحده، وغاية كماله أن يكون الله جل وعلا هو معبوده. الوجه الثالث ما أسماه الشاطبي لاقتداء الأفعال، ويعني به لاقتداء بأفعال الله سبحانه وتعالى والتخلق بصفاته، لم نؤمر به مع ما فيه من المفاسد التي أدت إلى وحدة الوجود كما سبق، وإنما العبد مأمور شرعا بالاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم فيما لا يختص به، أي فيما ليس من خصوصياته، كما قال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر والله تعالى أعلى وأحسن. واضح؟ فهذه نقول من خلال كتابات الشيخ في كتابه الموافقات تدل على أنه تأثر بالتصوف، لكن هذا لا يفينا عن الأخذ من كتابه والنهل من علمه، فهو عالم له وزنه وله قدره، لكن لا نتبعه في زلة من من زلة. واضح؟ طيب. ثم ذكر يبدا الوجه اللي هو ذكر في الكلام عن عن الصفات. الوجه الخامس من النقل ما جاء في ذم الرأي المذموم، ما جاء في ذم الرأي المذموم. قال: وهو المبني على غير أس. يبقى احنا دلوقتي ده كل اللي احنا بنتكلم على ذم البدع، الوجه الخامس الاربع وجوه اللي فاتوا كانوا كلام سرح بينا، ادله الايه ده الوجه الخامس من ادله النص. الوجه الاول كان الكتاب، الثاني السنه، الثالث اقوال الايه الصحابه، الرابع اقوال متصوفه، والخامس اقوال متصوفه في ذم البدع والابتداع. مش كده الوجه الخامس من ذم البدع وسوء القلم اهلها؟ مش كده الوجه الخامس من النقل ما جاء منه في ذم الراي المذموم، في ذم الراي المذموم، وهو المبني على غير اس والمستند او المستند الى غير اصل من كتاب ولا سنه، لكنه وجه تشريعي فصار نوعا من الابتداع بل هو الجنس فيها، فإن جميع البدع إنما هي رأي على غير أصل، ولذلك وصف بوصف الضلال. طيب يعني قال إن كل البدع هي رأي على غير أصل، يعني رأي غير مستمد لا من الكتاب ولا من السنة ولا من قياس صحيح، إذا هو رأي على غير إيه؟ على غير أصل، مجرد رأي ارتآه صاحبه، هو ده كل أصل البدع. أصل البدع رأي على غير إيه؟ على غير أصل، فهي في حقيقتها آراء مبنية على غير أصل ومستندة إلى غير أصل، لا تستند إلى كتاب ولا سنة، لكن لها وجه تشريعي، يعني هو يخفي عليها المشروعية، يخفي عليها حكم الإيه؟ حكم الشرع، واجبة مستحبة مندوبة، يخفي عليها هذا الإيه؟ هذا الحكم، فيأتي هنا الابتداء، وهي ليس لها أصل في الإيه؟ في الشرع. يقول في الصحيح من حديث عبد الله بن عمرو قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله لا ينتزع العلم من الناس بعد إذ أعطاهموه انتزاعا، ولكن ينتزعه منهم مع قبض العلماء بعلمهم، فيبقى ناس جهال يستفتون فيفتون برأيهم فيضلون ويضلون. الشاهد هنا فيفتون بإيه؟ برأيهم فيضلون ويضلون. طيب، وخرج ابن مبارك حديثا: إن من أشراط الساعة ثلاثا، وإحداهن أن يلتمس العلم عند الأصاغر. هذا الحديث صحيح ولا البني؟ قيل ابن مبارك: من الأصاغر؟ قال: الذين يقولون برأيهم، وأما صغير يروي عن كبير، صغير يروي عن كبير، يعني يأخذ العلم عنه، فأما صغير يروي عن كبير فليس بصغير، ليس إيه؟ بصغير. وقال أيضا في موضع آخر لما سئل عن الأصاغر قال: أهل البدع. أهل ليه؟ أهل البدع. طيب، وقد اختلف العلماء في الرأي المقصود بهذه الأخبار، بعدما ذكر الأخبار في ذم الرأي، هل كل رأي مذموم؟ إيه هو الرأي المقصود؟ أو إيه الرأي المذموم؟ أو إيه المقصود بالرأي المذموم في هذه الإيه؟ الأخبار. قال الطائفة: المراد به رأي أهل البدع المخالفين للسنن، لكن في الاعتقاد، يعني الرأي في الإيه؟ في الاعتقاد، كمذهب جهل وسائر مذاهب أهل الكلام، لأنهم استعملوا آراءهم في رد الأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل وفي رد ظواهر القرآن لغير سبب يوجب الرد ويقتضي التأويل. إذا قال الرأي المذموم يعني رأي المخالفين للسنن في الاعتقاد، رأي المخالفين للسنن في الاعتقاد كالجهل وأصحابه. وقال الطائفة أخرى: إنما الرأي المذموم المعيب الرأي المبتدع وما كان مثله من ضروب البدع، فإن حصال جميع البدع رجوع إلى الرأي وخروج عن الشرع. يعني عايز يقول إن الرأي الأول المقصود بالرأي المذموم البدع بالاعتقاد، والقول الثاني المقصود بالرأي المذموم مطلق البدع، سواء كانت في العبادات أو سواء كانت في الاعتقادات. قال: وهذا القول هو الأظهر، يعني إن الرأي المذموم سواء كان في الاعتقاد أو سواء كان في الاعتقاد والعمل. وهذا القول هو الأظهر، إذ الأدلة المتقدمة لا تقتضي بالقصد الأول من البدع نوعا دون نوع، يعني لا تقتضي ابتداء أنها تقصد ذم البدع التي هي من قبل الرأي، لكن ذم البدع إيه؟ عموما، سواء كانت بدع اعتقادية أو بدع عملية، بدع في العبادات أو بدع في الاعتقادات. قال: بل ظاهرة تقتضي العموم في كل بدعة حدثت أو تحدث إلى يوم القيامة كانت من الأصول أو الفروع. الأصول يقصد الاعتقادات والفروع ليه؟ في العبادات، مع طبعا التحفظ في تسمية الأصول والفروع لما يجي لها وقتان بنتكلم. وقال الطائفة ثالث، وهم فيما زعم ابن عبد البر جمهور أهل العلم: الرأي المذكور في هذه الآثار هو القول في أحكام شرائع الدين بالاستحسان والظنون، بالاستحسان والظنون، يعني الرأي يعني معناه إن اللي بيجعل الاستحسان ده إيه؟ سبيل من سبل الإيه؟ التشريع، الاستحسان والظنون، والاشتغال بحفظ المعضلات والأغلوطات، الانشغال بحفظ المعضلات يعني المعضلات المسائل والأغلوطات المشاكل العويصة، ورد الفروع والنوازل بعضها إلى بعض قياسا إلى بعض قياسا دون رضيها إلى أصول، يعني بقيت فرع على فرع مش بقيت فرع على إيه على أصل. قال ورب الفروع والنوازل بعضها إلى بعض قياسا دون ردها إلى أصولها والنظر في علالها واعتزالها، فاستعمل فيها الرأي قبل أن تنزل، وفرعت قبل أن تقع، وتكلم فيها قبل أن تكون بالرأي المضارع للظن. يعني هو فرع مسائل وقعد يألف عليها إيه مسائل ويقيس عليها إيه مسائل، وكل ده بالإيه بالرأي. قالوا لأن في الاشتغال بهذه والاستغراق فيه تعطيل السنن، وفيه تعطيل السنن والبعث على جهلها وترك الوقوف على ما يلزم الوقوف عليه منها ومن كتاب الله ومعنى. واحتجوا على ذلك بأشياء، منها أن عمر رضي الله عنه لعن من سأل عما لم يقل. هو أصل يعني دول بيقول أصحاب الآراء دول اللي قاعدوا يقولوا هنفترض إن حصل كذا يبقى حكمه كذا، وفرعوا بقى وقعدوا قيسوا على اللي فرعوا ده، يبقى دي كلها اصحاب الايه الظنون والاستحسان. خلاص قال دول هم اصحاب الراي الايه المذموم، يعني اصحاب تفريعات المسائل غير موجوده. وبيستدل على ذلك بقول عمر انه لعن من سال عما لم يكن، حاجه مش موجوده ما تعرفش تشغل دماغك ايه بيها، لما تيجي يبقى ربنا طيب لها من ايه يحل هذه المسائل. وما جاء في النهي عن الاغروقات يعني المعضلات، واحد عمال يقعد يالف لي مسائل ما وقعتش، طب ولو حصلت كده يبقى يعمل ايه؟ ها؟ لو واحد مش عارف كان فين يبقى ايه النتيجة ايه؟ هو كلها قالوا هذا هو الرأي ايه؟ المذموم، اللي بعضهم بيسميها كثرة ايه؟ كثرة المسائل، وهي اقتعاب المسائل وعن كثرة السؤال، وانه كره المسائل وعابها، وان كثير من السلف لم يكن يجيب الا عما نزل من النوازل دون ما لم ينزل. خلاص؟ يبقى بعضهم حامل الرأي المذموم على ايه؟ على السؤال عما لم ينزل، والتفريع على ذلك. والتفريع على ذلك، والرأيين اللي قبله ايه؟ قول القاسح اللي قبله ايه؟ الرأي المذموم اللي هو ايه؟ معنون السحنون نظن هو ده؟ الرأي اللي قبله هو ايه؟ مطلق البدع، مش كده؟ يعني مطلق لأنها كلما قائمة على أصل على رأي على غير أصل، مش كده؟ قائمة على رأي على غير ايه؟ على غير أصل، يا إما البدع في الاعتقاد بس، يا إما البدع في الاعتقاد والايه؟ والعبادات، يا إما الكلام في أشياء لم تقع ويعني بالظنون وتفريع المسائل عليه وقياس فرع على فرع دون ايه دون اصل. قال وهذا القول غير مخالف لما قبله، لان من قال به قد منع من الراي وان كان غير مذموم، لان الاكثار منه ذريعه الى الراي المذموم وهو ترك النظر في السنن اقتصارا على الراي. واذا كان كذلك اجتمع مع ما قبله، فان من عاده الشرع انه اذا نهى عن شيء وشدد فيه منع ما حواليه وما دار به ورفع حول حما. يعني بيقول ان الاسئله عن المعضلات دي هتجرنا في النهايه على سؤال ما لم يقع، تجرنا في النهايه على الراي المذموم، تجرنا في النهايه على الايه على البدع. فان كانت حتى هذه المسائل في اولها ها فيها وجه للجواز، لكن في النهايه هتؤدي الى عدم الايه الى عدم الجواز، فهيبقى تسد ها او تمنع من باب سد الذريعه، تمنع من باب سد الايه اذن. فيقول واذا كان كذلك اجتمع مع قبله، فإن من عادة الشرع أنه إذا نهى عن شيء وشدد فيه منع ما حواليه، يعني هو منع من البدع وشدد فيها، بيمنع اللي حواليها، كثرة الأسئلة في النهاية هتؤدي إليه الابتداع، فيمنع بقى ويشدد الإيه اللي حواليه، زي من حمى حول الحمى وشف أن يقع إيه أوقع فيه، منع ما حواليه وما دار به ورفع حول حماه. ألا قرأ إلى قول المتفلق الحلال بينه والحرام بينه وإن أمور مشتبهة الحديث، وكذلك جاء في الشرع أصل سد الذرائع لسد الإذن، وهو منع الجائز لأنه يجر إلى غير الجائز، منع الجائز لأنه يجر إلى غير الإيه الجائز. وبحسب عظم المفسدة في الممنوع يكون اتساع المنع في الذريعة وشدته، يعني كلما كان هذا الممنوع شديد الفساد، يعني مثلا زي الزنا مفاسده عظيمة، فإذا يقول لا تنظر للمرأة ولا تصافح المرأة، ها يمنع يجعل فيها كل ده سد ذريعة للإيه للذنب. يقول وبحسب عظم المفسدة في الممنوع يكون اتساع المنع في الذريعة وإيه وشدة. ماشي طيب. والحاصل من جميع ما تقدم أن الرأي المذموم ما بني على الجهل واتباع الهوى من غير أن يرجع إليه، وما كان منه ذريعة إليه وإن كان أصله محمودا، وذلك راجع إلى أصل الشرعي. يبقى الحاصل من جميع ما تقدم إيه؟ أن الرأي المذموم ما بني على الجهل واتباع الهوى من غير أن يرجع إليه. ها؟ وما كان منه ذريعة إليه، وما كان منه ذريعة إليه، وإن كان في أصله محمودا وذلك راجع إلى أصل الشرعي. يبقى الرأي ممكن منه في محمود رد اللي هو مبني على أصل إيه؟ شرع، لأن القياس كله رأي، القياس كله مبني على إيه؟ على الرأي، لكن على أصل إيه؟ شرع، مبني على أصل شرع. فالأول اللي هو مبني على غير أصل، بني على الجهل والهوى، داخل تحت حد البدع وتتنزل عليه أدلة إيه؟ الذنب. والثاني خارج عنه ولا يكون بدعة أبدا. يعني الرأي ولا أصحاب الرأي ومدرسة أهل الرأي يعني إيه؟ ها؟ يعني القياس، مش كده؟ يقيسون الأمور وآخر، لأن ما فيش نصوص في المسألة، إنما يبقى في عند النص وأقيم الرأي. لا رأي مع نص ولا اجتهاد مع أي نص، رأي يعني إيه؟ يعني اجتهاد وطلع في النهاية رأي، لكن الرأي ده لابد يكون قائم على أصل، إنما لو كان رأي على غير أصل يبقى ده الابتداع، يبقى هو ده الرأي المذموم. فإذا كان الرأي مبني على غير أصل فهو البدعة وتنزل عليها أدلة الذنب، وإن كان الرأي مبني على أصل فهذا خارج عن الذنب ولا يكون بدعة إيه؟ أبدا. يبقى ده الوجه الخامس. ونقف عند الوجه السادس، وهو يذكر فيه بعض ما في البدع من الأوصاف المحظورة والمعاني المذمومة وأنواع الشؤم، وهو كالشرح لما تقدم، هو كالشرح لما، وفيه زيادة بسط وبيان زائد على ما تقدم في أسماء الأدلة. فلنتكلم على ما يسع ذكره بحسب الوقت والحال، ولا يسع وقتنا الآن أن نتكلم عن هذا، فلنؤجله إلى إيه؟ إلى المقام الثاني بإذن الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.